ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الطب في باب أي باب؟ باب ما جاء على الرقى. قال فيه الحديث: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد من الأئمة الثقات، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، وعبد الواحد بن زياد العبدي البصري ثقة، قال حدثنا عثمان بن حكيم، عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف قد مضى بنا أيضا من الثقات، قال حدثتني جدتي الرباب. جدته الرباب هذه مجهولة أو مقبولة كما قال العلماء، ولم توثق، ولذلك ضعف هذا الإسناد، إلا أنه يكون من الروايات السابقة التي مضت بنا في هذا المعنى إن شاء الله، يكون الحسن لغيره. وجاء فيه قال: سمعت سهل بن حنيف، وهذه قصة معروفة، سمعت سهل بن حنيف يقول: مررت بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما، فنمي ذلك إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مروا أبا ثابت يتعوذ. يتعوذ أي يرقي بالمعوذات. قالت: فقلت: يا سيدي، والرقى صالحة؟ يعني لأنهم في الجاهلية كانوا يرقون، فكانوا يتهمون كل أعمالهم، والله أعلم بأنه، ولم يكن سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا الباب، والله أعلم. فقال: والرقى صالحة؟ فقال: لا رقية إلا في نفس أو حمد أو لدغة. في نفس المقصود منه هنا كما فسر العلماء في العين، إذا أصيب الإنسان بالعين فيرقى كذلك. وقد مضى هذا الحديث أو يأتي أن سهل بن حنيف هو الذي لما كان يغتسل فرآه بعض الصحابة فقال: ما رأيت جلد امرأة مخبأة مثل هذا. فلبط في حينه أي سرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت له؟ الرواية صحيحة. فهنا مررت بسيف القسل فخرجت محموما، فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نقل ذلك وروية. فقال: مروا أبا ثابت، أي سهل بن حنيف، يتعوذ أي يرقي بالمعوذات. قال: فقلت: يا سيدي. هنا هذه اللفظة سبحان الله ما تجد في ألفاظ الحديث أن الصحابة كانوا يقولون يعني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه هو سيدنا، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولا شك أنه سيد الناس. يا سيدي، والرقى صالحة؟ قال: لا رقية إلا في نفس أي في عين، إذا أصيب الإنسان بعين أو حمة، أي بالحمى الإبر، عامة إبر الدواب التي قد تضرب بها الإنسان، مثل العقرب، وكذلك بعض الصراصير يقولون أنها تلدغ بالإبرة، أو لدغة أي لدغة الحيات ولسعة الحيات. فلا رقية إلا في نفس، جاء هذا المعنى في حديث آخر أيضا بهذا الاختصاص وبهذا الاقتصار جاء فيه، لأن لا إلا النفي والاستثناء يدل على الحصر، فالمعنى صحيح لا رقية إلا في كذا وكذا، قد مضى بنا هذا الحديث وهو صحيح إن شاء الله، لكن معناه أن الرقية الأنفع ما تكون في هذه الأشياء الثلاثة، وليس معناه أنه لا يرقى في غير هذه الأشياء، كما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان أصيب أحد بألم في مكانه فقال: يأخذ ريقته وتربة من تربة مع الريقة ويجعل تربة أرضنا بريقة بعضنا ليش فسقيمنا مع الأوجاع عامة كذلك قد مضى بنا ألا تعلميها رقية النملة أو نملة النملة الدابة أو النملة الخراريج والحبوب التي تخرج في الجسم فيرقى بها فيذهب هذا هذه الغاية نعم فالحديث الحقيقة أصله صحيح إن شاء الله وهو فيه الذي قال عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في الموطأ أنه سمع أباه إسناد عالي جدا إسناد عالي وصحيح أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي بالخرار الظاهر والله أعلم الخرار موضع كان يخر فيه الماء وهنا في الحديث السابق بسيل بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد قال فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد أذراع يعني امرأة البنت الصغيرة أذراع التي هي تكون في الغالب مخبأة في الخدور قال فأعرك سهل مكانه واشتد وفي روايات أخرى فلبط سرع في مكانه سرع وأصيب بالوحكة مكانه واشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أتاه أحد فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير راح معك يا رسول الله إيش معنى غير راح معك الظاهر كأنه لا يقدر أن يتواصل السفر وهذا كان في السفر كما جاء في الروايات الأخرى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر ابن ربيعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت يعني قل بارك الله فيك إذا أعجب الإنسان في مثل هذا فيقول بارك الله فيك أو كما قال العلماء استنباطا من قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيكون يذهب عنه غائرة الكبر لأن الرجل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا بدل أن يشكر الله تعالى تكبر وغره ماله وكذا فلو قال ما شاء الله هذا كله من عند الله تبارك وتعالى أو إذا عاجبه شيء فيقول ما شاء الله هكذا قال العلماء لكن هنا الحديث أرى بركت أي بارك الله فيه لو قلت بارك الله فيه إن شاء الله تذهب العين أو لا يصاب بالعين ألا ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له فتوضأ له عامر وفي رواية أخرى فغسل داخلة إزاره أيضا فتريق ويلقى ويرمى الماء المتوضأ به من وراء الإنسان كأنه يتقى به العين وكذا لأن الماء قد يكون يتقزز به وهو قد اغتسل حتى فرجه وكذا داخلة إزاره هكذا قالوا ويقول هنا أن توضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس كذلك قصة أخرى بهذه اللفظة على كل حال جاءت وهذه أخرجها أحمد أيضا وغيرهم وجاء فيه أيضا في صحيح مسلم قال أنا أبي سعيد الخدري الرقية عامة لا رقية إلا في نفس أي في عين أو حمة أي من الإبرة حمى يقال للإبرة ذوات السموم كلها قال ابن القيم ذوات السموم كلها حمى ثم بعد ذلك يأتي أو لدغة هل يكون هذه لدغة خاصة من الأقرب أو غيره أو حمى يكون للحيات كله مشترك فيما بينهم والله أعلم من الأقرب قال ابن القيم هديه في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية كما رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء مرفوعا من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء الحديث لكن هذا الحديث ضعيف وبدله الحديث الصحيح هذا الحديث ضعيف عند أبي داود بإسناد ضعيف لكن في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت قال نعم قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك وزيادة عليه الحديث قال وفي صحيح مسلم من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك. هذا في صحيح مسلم, سواء كان اصيب الانسان بالعين او باي مرض ان شاء الله ينبغي ان نحفظ هذه الادعيه في اولادنا ونحفظ اولادنا ونساءنا, فان هذا سلاح كبير في الحقيقه ونحن مهملين هذه الاشياء. فاذا اصيب احد الاولاد نهرع به الى المشافي وغيرها والمستشفيات, قد تعطي ادويه تخالف في الحقيقه, وهذه ما يخالف ان شاء الله, يعني يصيب ان شاء الله على خير. نعم. ثم بعد ذلك وذكر طويل هنا في الحقيقة, هنا قول أبي داود ماذا فيه؟ في قول أبي داود قال أبو داود الحمة من الحيات وما يلسع أي دابة لسع لذع يضرب بإبرته فيلسع, هذا كله داخل في الحيات والحمى. وبعضهم قال الحمى هي الحشرات التي فيها إبرة, ومعروف أن العقرب هذه من أسوأ ما يكون, وخاصة العقرب في البلاد الحارة سمها قوي جدا, قوي جدا. نعم سبحان الله. ولذلك الإنسان إذا نزل في مكان, مرة كنا مسافرين مع الشيخ الهلالي رحمه الله فأدركنا الليل والسواق يريد ينام, أبو حمزة على جنب أنا جالس والشيخ الهلالي وأهله وراء, وسيارة ما شاء الله جديدة شيخ الليل 69 تلك الأيام كانت كبيرة, فأراد أن ينام لكن الشيخ يقول قليل نمشي ونصل إن شاء الله في مدينة, فدردر في البادي في النزل تعمدا الظاهر والله أعلم كما فهمت من الشارع نزل, فلما سمع الشيخ قال يلا 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 وقف تقتلنا تقتلنا يلا ننام, ولما أراد أن ينام الشيخ رحمة الله عليه أمرنا أن نقرأ كلنا بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وفي الصباح وجدنا الأقارب تمشي كذا سبحان الله حول منامنا وفراشنا الحمد لله رب العالمين. ومرة كانت من الجامعة رحلة الجامعة الإسلامية في أول الأيام كانت فيها رحلات علمية, والمشايخ والشيخ الألباني وغيرهم كانوا يخرجون لما كان يدرس, فراحوا أنا ما كنت موجود فيها لكن راحوا الإخوان في بدر, وهناك ماء جنب الجبل يمر, فملأوا الماء في الخزان وقالوا وناموا, وفي الصباح وجدوا الماء كله سايح على فراشهم لأنه قريب من الخزان كبير ملأوا, فمن أين لماذا والخزان جديد وكذا, فوجدوا في البرد يعني مع الماء مع الأرض المبلولة ماء جالس أقرب كبير جدا هو الذي ضرب فيه يقولون هو الذي ضرب فيه. نعم سبحان الله. وأذكر أن واحد من جيراننا اللي في شيب المدافع كنا نسكن مات في رابغ بلدغته الأقرب. الحاصل على كل حال ينبغي للإنسان أن يهتم بهذه الأشياء, وعندنا أسلحة قوية جدا. والحديث جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الأقرب ما تدعو نبيا ولا غيره, كذلك الحيات أمر إذا كان الإنسان يقدر أن يقتل فيقتل, قال ما سالمناهن منذ حاربناهن صلى الله عليه وسلم, وحتى أنه خمس يقتلن في الحل والحرم, منها جاء في رواية أبي هريرة عند ابن خزيمة الحية حتى إذا كان واحد في الحل والحرم أو في الصلاة يقتل. نعم. على كل حال الحمى قال في تاج العروس هنا ذكر الشارع لسعت الحية ولا أقرب تلسع لسعا كما في الصحاح أي لدغت, وقال الليث اللسع للأقرب تلسع بالحمى يعني بالإبرة, ويقال إن الحية أيضا تلسع. وزعم أعرابي أن من الحيات ما يلسع بلسانه, ما يلسع بلسانه كلسع الأقرب بالحمى وليس له أسنان, ليس له أسنان, أو اللسع لذوات الإبر من الأقارب وغيرها والزنابير أو من النحل حصل النحل أيضا يلسع. فعلى كل حال الحديث الصحيح في هذا هو أنه بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس, هنا النفس بمعنى العين فسروا هكذا, أو إذا قلت هنا كما قالوا هناك فسر النفس بما عين لكنه جاء في الحديث أو عين فيكون النفس أي شيء من شر حاسد من شر كل ذي شر أو عين حاسد للحاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك كما في صحيح مسلم ثم بعد ذلك الحديث قال حدثنا سليمان بن داود الأتكي من الثقات المعروفين وقد مضى بنا قال حدثنا الشريك وهو ابن عبد الله النخعي وكان قاضيا ضعيفا في الحفظ نعم كلهم ضعفوه في حديثه قال وحدثنا العباس العنبري هو عباس بن عبد العظيم العنبري من الثقات المعروفين انه قال حدثنا يزيد بن هارون انه قال حدثنا شريك يعني دار الحديث على شريك من السندين سليمان داود قال حدثنا شريك عباس العنبري ويزيد بن هارون ايضا قال حدثنا شريك فمدار الحديث على شريك انا علي عباس بن زريح من الثقات عن الشعبي عامر بن شراهيل الشعبي التابعي الجليل قال العباس العباس من هو هنا يعني عباس بن عبد العزيز العنبري لان الروايه جاءت عن سليمان بن داود شيخ ابي داود والشيخ الثاني عباس العنبري ولذلك اراد ان يبين كانه قال العباس عن انس هنا في الحقيقه أنا قال ان عباس عن انس ورويت هذه الروايه عن الشعبي عن عمران بن حسين يعني ليس عن انس رضي الله عنه ولذلك قال ابو داود قال العباس عن انس يعني لعل سليمان بن داود يكون قد قال غير هذا الرواية إذا كانت في الحقيقة عن أنس أو عن عمران بن حسين أو أي أحد من الصحابة شك فيه الراوي والله أعلم فهل يكون سببا لتضعيف الرواية لأن إهمال الصحابي بحيث يكون هذا أو ذاك أو ذاك لا يضر في صحة الإسناد لكنه يؤاخذ هذا على الراوي الراوي هو الذي أخطأ في هذا فإذا جمعنا الروايات فالرواية تأتي الصحيح فيها عن عمران بن حسين الشعبي عن عمران بن حسين وليس الشعبي عن أنس بن مالك ولو كان أنس بن مالك لا يضر ولو كان عمران بن حسين لا يضر ولو كان ثالث رابع من الصحابة لأن الصحابة كلهم عدول لكن الشأن في ضبط هذه الرواية فتضبط هذه الرواية ويقولون ولذلك يقولون وعباس بن عبد العزيز العنبري من الثقات الكبار يقولون أخطأ في بعض الأحاديث ولذلك دائما نحث طلبة الدراسات العليا الآن هذه مسائل في الحقيقة مسائل كثيرة قتلوها بحثا وحققوا تحقيقات وكذا وفيها قد يكون ليس جهدا كثيرا لكن في مثل هذا نتتبع في كتب الآن هنا أشار أبو داود مثلا أن الرواية أصلها عن عمران بن حسين لكنه أخطأ فيه من عباس بن عبد العزيز فإذا النجمة أخطأ الثقات نجعلها في جهة ويكون عندنا فهرسة كذلك دائما نقول الراوي الصدوق متى يكون صدوقا كما قال ابن حجر إذا خف ضبطه فحديثه حسن خفة الضبط أين مظهره لابد أن نتتبع كتب العلل كتب التراجم وكامل ابن أدي العقيلي وغيره أيضا وشروح الحديث وخاصة نسب الراية إذا تتبعت تجد أشياء حفظ لنا لا يوجد في الكتب الموجودة البزار وغيرها فنأخذ ونضبط هذه الأشياء في أحاديث الصدوق وليس كل حديث الصدوق يكون صحيحا ما دام سميته صدوق فنحن على علم بأن خف ضبطه وخف ضبطه معناه ضبطت عليه أخطاء أين هذه الأخطاء الآن يجب علينا أن يكون عندنا قائمة فلان عباس بن عبد العزيز شعبة أخطأ في كذا وليد بن مسلم ومسلم وليد لكن الأخطاء تكون لها تقييم الأخطاء قد تكون تؤثر أو لا تؤثر وكذلك أنا في الحقيقة قلت للشيخ الألباني هذا قلت يا شيخ أنت كل ما جاء صدوق وأنت تحسن أليس فيه خلل قال ما هو الخلل قلت لماذا سميتموه صدوقا لابد أن يكون هناك عنده أخطاء قال لابد أن نبحث هذا نعم هذا وارد لابد أن نبحث ما أخطأ فيه فنتجنب ولا نحسن حديثه. فإذا يلزم علينا طلبة العلم في هذا الزمان أن نسعى في جمع هذه الأخطاء في فهرسة خاصة. تجد كتب التراجم، تجد حتى سير أعلام النبلاء فيها إشارات عجيبة جدا في بعض الأحيان ينقل من الأئمة رحمة الله عليهم. الحاصل أن الزمان قد توفر وقد تيسر لنا العمل في هذا، لكن الشان في كسل أو عدم النشاط. نعم. فهنا قال عباس بن عبد العزيز قال أنا أنس، والآخرون إذا ذهبت تبحث قالوا أنا عمران بن حسين. فإذا الشعبي أنا عمران بن حسين، لكن هنا لا يؤثر في صحة الحديث سواء كان أنس أو عمران بن حسين أو أي أحد من الصحابة، لأن الصحابة كلهم أدول. إنما يضبط الخطأ على من غير صحابيا عن صحابيا، يضبط الخطأ عليه. وفائدة هذا الضبط إذا جاء خالفه من لم يضبط عليه خطأ يرجح كلامه ولا كلام هذا أن هذا كان يخطي شيئا ما. الحاصل على كل حال، قال عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا في عين أو حمة أو دم يرقع، دم يرقع، لا يرقع الدم أو لا يرقع الدمع. يعني إذا كان الدم يبكي الإنسان كثير، لا في قصة الإفك عائشة رضي الله عنها الذي أفك بها الأفاكون، فقالت كنت أقضي الليل والنهار لا يرقى لي دمع لما عرفت أنهم اتهموها بشيء. فرقى الدم أي توقف، لا يرقى معناه استمر في الجريان. فهنا أو دم يرقى أو دم يرقى أي يجري ويستمر، ففي هذه الحالة يرقى بالرقية. قلنا إن هذا المعنى صحيح من روايات هذه لو جمعنا وهذه، تعرفون أنه ضعيف وضعيف حسنوهم وهو كذا. فإذا الحديث يكون صحيحا إن شاء الله وهو منقول بمعنى واحد إن شاء الله. لم يذكر العباس العين، عباس بن عبد العظيم العنبري لم يذكر العين، لا رقية إلا من حمة أو دم فقط. أما سليمان بن داود العتكي فقال لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقى. فالحديث إن شاء الله يعني يكون حسنا لغيره فيما يظهر لي، لأن جاءت روايات صحيحة عند مسلم وغيره بهذا المعنى. وكذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية في العين والحمى والنملة أو النملة. فحديث أنس رضي الله عنه وهو في عند مسلم والترمذي وغيره بإسناد صحيح. ثم بعد ذلك قال باب كيف الرقى، رقى جم رقية، وكيف طريقتها وكيفيتها. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد عن عبد العزيز بن سهيب قال أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني لثابت، قال أنس بن مالك لثابت، من هو ثابت؟ ثابت البناني، لأن كان من التلاميذ أنس رضي الله عنه. حميد الطويل أنا أنس، حميد الطويل أن ثابت أن أنس معروف هذا. قال لثابت ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال فقال اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت، اشفه شفاء لا يغادر سقما. وهذا من أجمع الأدعية في الحقيقة والرقى ينبغي أن يعتني به الإنسان، وأخرجه البخاري وغيره. ثم قال حدثنا عبد الله القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي عن مالك الإمام عن يزيد بن خصيفة وهو يزيد ابن عبد الله بن خصيفة، وقيل خصيفة كانت جدته فنسب إلى جدته. على كل حال وهو يزيد ابن عبد الله، أن عمر بن عبد الله بن كعب هو عمر بن عبد الله بن كعب الأنصاري المدني من الثبات الأثبات السلمي، أن وهو أنصاري والسلمي أيضا، بني سليم كانوا في الأنصار أيضا، وبنو سليم ظاهر من قبيلة قريش أيضا، ولا ليس من قريش، من الجهينة من قريش، نعم، لكنه هو غير الأنصار أيضا، السلميين موجودين كما معروف. أخبره أن نافع بن جبير، من يكون هذا نافع بن جبير؟ جبير بن مطعم معروف من الثقات، وابنه نافع أيضا من الثقات، أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع ألم من الآلام قد كاد يهلكني قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيره يعني أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد حاضر امسحه بيمينه سبع مرات امسحه وجاء في بعض الروايات الأخرى أنه يرفع يده أيضا وهي صحيحة بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر جاءت رواية صحيحة أيضا بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر فيكون الوضوء والمسح الظاهر كلاهما جاء فيه بسم الله قل أنا الرواية الثانية التي كنت أريد أن أقول الذي فيه هو حاذر قال قل بسم الله ثلاث مرات ثم اقرأ بسم الله بسم الله بسم الله ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته أو بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد هو حاذر أو أجد فقط إن شاء الله يقول سبع مرات نعم الآن يأتي انظروا أظن الرواية التي هي فيه وهي جاءت عند الترمذي والحاكم وغيره عن محمد بن سالم قال قال لي ثابت البناني قصة كأنها موحدة يا محمد يعني محمد بن سالم إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي ثم قل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا هكذا جاء فيه وفي روايات أخرى قل هذا سبعا كما جاء في روايات أخرى يقول ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا وترا معناه ثلاثا خمسا سبعا هكذا لكنه في الروايات الأخرى صحيحة يقول هذا سبع مرات ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا قال فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك ما كان بي وجع من الوجع وغيرهم لأنه من الأدوية الإلهية كما قال الأئمة رحمة الله عليهم وفي السبع خاصية نعم لكنه ما ذكر رواية السبع ذكر هنا ما ذكر إلا أنه جاء في السبع خاصية لا توجد في غيرها جاء في الرواية الأخرى قلنا إنه سبع مرات فيتعين كونه وترا كما يقال المقيد المطلق يقيد بالمقيد أو بالقيد فإذا جاء القيد بالسبع وهناك وترا فيكون الظاهر السبع هو الذي يتعين لنا وكونه وترا لا يقال إنه عام ما دام جاء في حديث آخر بيانه فينبغي أن يؤخذ به فيكون خلاصة هذا الذكر وهذه الرقية بسم الله ثلاث مرات في أول الأمر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد فقط أو يزيده حاذر سبع مرات إما أن يضع ويرفع أو يمر به كما جاء في الروايات جمعا بين الروايات إذا صحت الروايتين من نوعين فينبغي أن يعمل مثل هذا وهذا ولا يقال إن أحدهما متروك أو لا يصح على عمل به نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا يزيد بن خالد قد مضى بنا هذا يزيد بن خالد بن موهب الرملي من الثقات أيضا قال حدثنا الليث نعم حدثنا الليث هو ليس بن سعد الفهمي المصري عن زياد بن محمد هذا زياد بن محمد قالوا انه لم يذكره ابن حجر في التقريب ولا التهذيب ولم يذكره الذهبي انا بحثت فيه في الحقيقه كان ينبغي ان يكون هذا في التقريب ايضا والتهذيب ما هو كذا فليس هو في التهذيب وليس هو في التقريب عند ابن حجر ولم يذكره الذهبي ايضا في الميزان لكن ذكره ابن حجر في لسان الميزان تعرفون ان الميزان كانه خلاصه لكتاب العقيلي زياده عليه مما زاد الله عليه ولسان الميزان يذكر فيه ما لم يذكر من الرواة المتكلم فيهم في في الكتب الستة في الكتب الستة لكنه لم يذكر هذا في التقريب ولا التهذيب لو كان ذكره فمحله هو زياد بن محمد هكذا جاء فكان ينبغي أن يذكره هناك لكن ذكره بلسان الميزان وقال وقال لم يذكر بجرح ولا تعديل فإذا يكون سببا والله أعلم لكنه نقل بعده قال ظاهر في التعليق رأيته وعين رأيته قال النسائي منكر الحديث هو في ضعفاء للنسائي فإذا هو ضعيف ولما كان المدار مدار الإسناد على زياد بن محمد فيكون الإسناد ضعيفا إلا أن تجد طريقا آخر عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد من الثقات أيضا عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك لهذا الوجع فيبرأ أولا الحديث ضعيف وقالوا إن فيه باب النكارة أيضا ضعيف لأجل منكر الحديث زياد ابن محمد وقيل أنه كان ينسب على الهاني أولا ربنا الله الذي في السماء تقد أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض يعني رحمة الله تعالى في السماء والأرض من قبل معروف ما هو كذا كذلك النكارة فيه أنت رب الطيبين والله رب الطيبين وغير الطيبين المؤمنين والكافرين لا رب لهم سواه فلذلك قالوا أو لعله إذا كان سحب يكون معناه والتأويل يكون فرعا للتصحيح ما دام لم يسح فنقول رب الطيبين وهو رب الطيبين وغيرهم أخلق خلقا ولا أرزقهم كما قال الله تعالى في حديث صحيح أنزل رحمتك رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه فيبرأ على كل حال هذا الحديث فيه نكارة وفي الصحيح غنية عن هذه الألفاظ التي جاءت بها أيضا قال هنا ذكر زياد بن محمد الأنصاري قال أبو حاتم منكر الحديث وقال ابن حبان منكر الحديث كان ينبغي أن يذكر ابن حجر هذه كلها ولكنه لكل جواد كبوة ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو هذا نعم حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي الثقة قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن محمد أو حماد بن زيد حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأجل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالوا أنه حسن الحديث وإلا محمد بن إسحاق أيضا ثقة الصدوق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات من الفزع والخوف إذا خاف الإنسان في يقظته أو إذا خاف في منامه أو شيء فزع فيقول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروا هذا من قول يعني مقتبس من قوله تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وكان عبد الله بن عمرو نعم أعوذ بكلمات الله التامة معروف إذا كان قال الإنسان كما جاء في الحديث فإن شاء الله لا يصيبه لدغة أو لسعة أو حمى فمن غضبه ومن شر عباده وكلهم آتيه عبدا سواء كان من الحشرات أو من الحيات أو شيء من شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروني أيضا من همزات الشياطين يعني هذا قد يكون فإذا إما ينزغنك من الشيطان نزغ أو يحمز الشيطان فيصاب الإنسان بالمرض كما جاء في الحديث الصحيح أن الطاعون من وخز الشيطان يكون هذا. وكثيرا من الأمراض في الحقيقة تأتي من بسبب الشيطان ينفث فيه، فينفث في الأذن أو ينفث في كذا، هذا ذكر فيه العلماء رحمة الله عليه. وأن يحضروني أيضا مطلق الحضور، لأن حضورهم لا خير فيه. فإذا حضروا وأنت في الصلاة كما جاء في الحديث الخنازب الخنزب يأتي ويوسوس إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وهذا من أجمع كلمه صلى الله عليه وسلم، ومن أجمع ما يجمع من منافع للإنسان. وكان عمر عبد الله بن عمر يعلمهن من أقل من بنيه، نعم ينبغي أن يعلم، فإذا خرج وإذا دخل فيقرأ الأولاد، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. هذه هي أول ما يوجد أنه يعني مثل هذه التميمة. هذا صحيح، لكن هذا الحديث صحيح إلا أن هذا الجزء ضعفه العلماء، قالوا الرواة الآخرون لم يذكروا، وتعرفون أنه إذا خالف واحد الأكثرين فيكون الحديث ماذا؟ شاذا، والشاذ من قبيل الضعيف وإن كان راويه صدوقا أو صحيحا. فكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من أقرب من بنيه، هذا ثابت. ومن لم يعقل كتبه فعلقه أو علقه عليه، هذا أضيف فيما بعد كما عين العلماء وقالوا أن هذا الجزء ضعيف، وهذا مما يدل على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قد قيض علماء ينقلون أحاديث وألفاظ الأحاديث ويخرجون منها حرفا حرفا كما قال الأئمة رحمة الله عليه. وهذا الجزء ضعيف، فلا يجوز لأحد أن يتعلق بهذا، بأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يعلق التمائم على أولاده. تعليق التمائم ما جاء فيه أبدا حديث صحيح، ولذلك ينبغي ألا يعني يخاف الإنسان أن يثبت شيئا لم يثبته النبي صلى الله عليه وسلم. وما علم خيرا لأمته إلا علم، وما علم شرا إلا أخبر. نعم. من الفزع من الخوف، قال الجزري أي خطراتها التي يخطرها بقلب الإنسان أن يحضرون بحذف الياء يحضروني. نعم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم بعد ذلك قال نعم، قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي. أبو سريج هو السباح، اسمه أحمد بن السباح الرازي النهشلي، كان ثقة وله بعض الغرائب. قال أخبرنا مكي بن إبراهيم من شيوخ أبي البخاري رحمه الله، مكي بن إبراهيم البلخي أبو السكن، قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، هو الأسلمي، يزيد بن أبي عبيد الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع، جاءت عن طريقه روايات ثلاثية الإسناد في البخاري، عدة روايات. نعم. يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة ابن الأكوى رضي الله عنه، فقلت ما هذه؟ قال أصابتني يوم خيبر، فقال الناس أصيب سلمة، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم، أو نعم أتي بي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنفث في ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. رواية في البخاري وغيره في المغازي موجود هذا. نعم. وسلمة ابن الأكوى رضي الله عنه كان من الأقوياء في الحقيقة، يقول دخلنا عنده واحد أحد منهم وكان قد كبر، وكان قد تغطى جسمه برداء، فأخرج يده لأن يصافحنا فرأينا كفه مثل كف البعير. وكان عدان جري، كان يجري ما شاء الله جريا شديدا. نعم. قال حدثنا نعم حدثنا زهير بن حرب من الثقات المعروفين، وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة انا عبد ربه ابن سعيد. عبد ربه ابن سعيد هو اخو يحيى بن سعيد الانصاري. يحيى بن سعيد بن قيس الانصاري هذا عبد ربه ابن قيس اخو يحيى بن سعيد الانصاري وكلاهما من الثقات المعروفين. انا عمره انا عائشه عمره بنت عبد الرحمن العلامه الفاضله انا عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للانسان اذا اشتكى يقول صلى الله عليه وسلم بريقه ثم قال به في التراب. قال به في التراب يعني فعل او اخذ جزء من التراب بريقه. تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا. وفي بعض كما قال العلماء انه يحرك الاصابع هكذا هكذا ذكروا. لكن الروايات التي جاءت فيها والله اعلم ليس فيها تحريك الاصابع لكن يضع عليه تربة ارضنا بريقة بعضنا ليشفى او يشفى سقيمنا باذن ربنا. الحديث من صحيح الصحة لا شك فيه رواه البخاري وغيره. لكن ما المقصود بأرضنا؟ هل هي أرض طيبة أم أرض المسلمين عامة؟ الظاهر المسلمون في كل بلد فهذا أرضهم ويكون والله أعلم يكون في عامة لجميع أراضي الدنيا. لكن لا شك أن أول ما تدخل فيه المدينة وليس يختص الأمر بتربة مدينة. ما ندري الآن يغشون الحجاج ولا يغشون. في القديم كانوا يجعلون ختما أو قالبا فكانوا يكتبون عليه ويأخذون تربة المدينة فيقلبونها صغيرة كذا جميلة ومكتوب عليها تربة أرضنا بريقة بعضنا والحجاج يشترون وينقلون. نعم. فما ندري على كل حال هل ما حكم اختصاص تربة المدينة هل كانوا ينقلون لمثل هذه الحالة؟ أولا إذا أردنا تفسير حديث في مثل هذا فننظر إلى ما فعل أبو بكر عمر والصحابة الآخرون. هل كانوا ينقلون ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وافدين في خاصة في السنة التاسعة والعاشرة؟ هل ثبت ولو في وقعة واحدة؟ ما تجد الآن اضرب الكمبيوتر وكذا الطريق مختلف لا تجد أنهم نقلوا تربة المدينة. فلذلك فهم الصحابة يكون قاضيا على هذا المعنى بأن يختص أو يختص الحكم بتربة المدينة فقط. نعم ليس يختص بالمدينة لأن الصحابة لم يفهموا هذا الفهم ولا يجوز لنا أن نفهم غير فهم الصحابة. كانوا يأتون وافدين ثم يذهبون. الصحابة ذهبوا إلى مصر ذهبوا إلى الشام ذهبوا إلى جهات أخرى. هل كانوا ينقلون لأجل هذا تربة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كانوا ينقلون. فلذلك يقال أولا نفهم الحديث أنه عام بجميع أراضي الدنيا أو تربة. التربة نوع خاص الظاهر. التربة نوع خاص من وجه الأرض ما هو كذا ليس خلافا للرمل وخلافا للزرنيخ وغيرها. ولذلك جاء في الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. وفي رواية أخرى وجعلت في رواية مسلم وغيره وجعلت تربتها لنا طهورا. ولذلك يعني أحوط الأقوال ما قال بعض العلماء إذا حصلت لنا التربة النوع الخاص الذي فيها يزرع أو شيء ليس الرمل وليس الزرنيخ أو شبه وليس النورة نورة من وجه الأرض وليس الحجر. فإذا كان حصلت التربة فهو الأول. إذا لم تكن حصلت التربة فأي وجه وصعيد للأرض. فهنا الله أعلم الذي يتأكد لنا إن شاء الله أن المقصود في أي جزء من أجزاء الأرض إذا أخذ التربة. وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم رقى يذهب الله تبارك وتعالى عنهنا. يقول قال النووي ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء قطعا اذا كان مع الترى مع الريح المبتل الاصبع مبتله ويضع في التربه فيعلق منها شيء فيمسح به يمسح هكذا قالوا يمسح او بهذه الصوره على الموضع الجريح او العليل ويقول هذا الكلام في حال المسح تربه ارضنا اي هذه تربه ارضنا فريقه بعضنا ممزوجه فريقه بعضنا وفي روايه بسم الله تربه ارضنا وريقه بعضنا فيكون يجمع بين بسم الله وبهذا الدعاء يكون افضل قال النووي المراد بارضنا ها هنا جمله الارض وقيل ارض المدينه خاصه لبركتها والريقه اقل من الريق كانه ما قال بريق بعضنا انما قال بريقه فالريقه للافراد تاء للافراد كانها لا يدخل فيه تقلا كثيرا انما جزء منه ولذلك استخراجه والريقه اقل من الريق كانه لا ياخذ شيء كثير بس شيء قليل نعم ثم بعد ذلك نعم قال حدثنا مسدد انه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان ليس الانصاري عن زكريا من يكون هنا زكريا بن عامر درب معروف ان شاء الله زكريا بن ابي زايده زكريا بن ابي زايده وهو قال حدثني عامر وهو ثقة لكنه كان يدلس وهنا قد صرح بتحديثه عن عامر أي عن الشعبي عن خارجة ابن السلت التميمي عن عمه عمه في الحقيقة هو قالوا أنه نص وفي فلان عن عمه في المبهمات ذكروا قالوا عمه هو علاقة ابن سحار هكذا صاد وحاء وراء بضم الصاد علاقة ابن سحار وقيل عبد الله ابن إثير وقيل هما اثنان على كل حال هو صحابي إنما قال خارج ابن السلت البرجمي عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم يعني يروي عن عمه أنه أتى فأسلم ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال أهله إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير يعني حدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم الرسول النبي قد جاء بخير فهل عندكم شيء تداوونه فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطوني منه شاة أو لا أعطوني 100 شاة وفي رواية الآخرين لأن 30 شاة هل هي قصة واحدة أم مختلفة على كل حال الرواية صحيحة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل إلا هذا كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم استكثر ما أعطوه هل إلا هذا ما أعطوك إلا 100 شاة بس فقال مسدد في موضنا هل قلت غير هذا هنا فسر لنا قالوا هل إلا هذا يعني ما قلت إلا هذا أو ما أعطوك إلا هذا لكن تفسيره يأتي في موضع آخر هل قلت غير هذا قلت لا قال خذها أي كل هذه فلعمري لمن أكل برقية باطل أو رقية باطل هكذا لقد أكلت برقية حق والقرآن حق نعم فالرواية صحيحة لكنه مضى بنا الحديث بهذا المعنى هل هو قصة واحدة هما فيه ذكر 30 شاة أنهم مروا على قوم فطلبوا منهم الضيافة فأبوا أن يضيفوهم فنزلوا في مكان غير بعيد فإذا جاء واحد منهم قال هل فيكم من راقي فإن سيد الحي قد أو سيد حينا قد لدغ فقال نعم عندنا راق ولكن لا نرقي إلا أن تجعلوا لنا جعلا فقد طلبنا منكم الضيافة فلم تضيفوا فاشترطوا عليه 30 شاة وقرأ بفاتحة الكتاب وبرأ قال لا نأكل حتى أو لا نتصرف فيه حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاءوا قال كلوها وجعلوا لي فيها واضربوا ليها بسهم نعم أيًا كان قلت الرواية بين صحيحة يحتاج يعني يعرف الإنسان وإن لم يمكن الجمع بينهما فيكون قصتان معروفتان في هذا يعني هذه قصة وتلك قصة هناك جماعة وهذا بانفراده ودل هذا على أن سورة الفاتحة في الحقيقة ليس فيها إلا كله شفاء النعم لعمري هذا قسم في الحقيقة وقالوا أنه جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف بعمره لكن هذا ليس في الحقيقة إنما هو مما جرى على اللسان قالوا وقد أقسم الله تبارك وتعالى بعمر النبي العمر بمعنى العمر أقسم النبي أقسم الله تعالى لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون فقالوا أنه جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بما أقسم الله لكن هذا التأويل يعني لا يستقيم أقسم الله تعالى والشمس وضحاها والليل إذا فهل يجوز لنا أن نقسم لا من كان حالفا فليحلف بالله أو يسكت ولعلكم تذكرون أن هناك رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق فهناك التأويل الصحيح والله في الحقيقة وقد تصحف على بعض الرواة وأبيه والله هم ما كانوا ينقطون قريب من التصحيف أما هذا فقد جرى على اللسان على ما كان الناس وليس المقصود منه القسم هكذا إنما هو التأكيد فقط هكذا يؤول لعمر الله لعمر الله أي نقسم بحياة الله تعالى والحياة صفة لله تعالى حي نعم أظن الموجود هذا في كلام ما أدري هل هو جاهلي حفظته ثوب التقي وإن تهلها لنسجه ثوب التقي وإن تهلها لنسجه خير لعمر الله من برديكما موجود هذا في ما أدري هل هي شعر إسلامي ولا لكنه موجود ثوب التقي وإن تهلها لنسجه خير لعمر الله من برديكما لعمر الله نعم هذا هو يعني يجوز أن يحلف بالله وبصفاته معروف هذا إن شاء الله ثم بعد ذلك قال حدثنا عبيد الله وهو ابن معاذ الأنبري أنه قال حدثنا أبي معاذ ابن معاذ الأنبري حا تحويل إلى إسناد آخر قال أبو داود وحدثنا ابن بشار محمد ابن بشار من هو محمد ابن بشار بندار لقبه قال حدثنا ابن جعفر من هو ابن جعفر محمد ابن جعفر غندار يروي عن غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي الصفر رواة ثقات من رواة الشيخين عبد الله بن أبي الصفر الثوري الكوفي من الثقات المعروفين عن الشعبي عامر بن شرائيل عن خارجة ابن السلط التميمي عن عمه رجع الحديث الأول أنه مر قال فرقاه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية انظروا على حديث فسر بعضها بعضا في الأول فيه إجمال فأتيت يقول فرقيته بفاتحة الكتاب بفاتحة هنا كان يعني رقاهم ثلاثة أيام سواء للسائل رقاه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية وهذا يدل على أن التكرار يعني لا يعجل الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يجبني فأترك ألحوا وعلضوا بياز الجلال والإكرام فالإلحاء وكذلك التكرار وكثرة القراءة فالشيطان لا يقدر أن يصبر يمكن يصبر قالوا ما أدري القصة هذه مشهورة أن في بعض إما في مكة والمدينة كان بعض الفنادق فيها مارد جاء شخص هذا حكى لي واحد منهم من الثقات الذين كانوا يعملون في بعض الفنادق قال جاء شخص فقال أعطنا أيام الحج وأيام آخر رمضان وكذا قال أعطنا غرفة فقط قال ما عندنا غرفة إلا غرفة ما تقدر تسكن فيها قال إيش فيها قال الناس يخافون فيها في النوم يؤذيهم أحد قال أنا لها فدخل فيها فيقول بعد لأن جاء شخص أسود طويل ورأسه إلى السقف يريد يخوفه فيقول بدأت أقرأ
هذا مما حكى هو انظروا والوحدة على الحاكي الذي عرف القصة أو سمع قد يكون فيقول لا فبدأ يقرأ عليه وهو يقرأ معه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة لا ولا يؤوده حفظهما ما يقدر يقول هو ويقول بدأ يقرأ ويعني يخرج صوت شخير تتخير وكذا أخيرا سقط وغاب سقط وغاب وطهرت الغرفة من بعد ذلك سبحان الله هذه قصة حكوا لنا إما في مكة أو تنزيل وقعت الواقع كذا يقول الناس فالتكرار في الحقيقة قد يكون يؤثر مثل ضربة واحدة كما قال ابن القيم رحمه الله الأدعية هذه يكون على مثل السهام يكون أو الأذكار والرقى مثل السهام يكون على يؤثر على قدر الرامي إذا كان قويا يرمي وينفذ مرة واحدة وقد يكون ضعيفا في أعماله وفي قربه إلى الله تبارك وتعالى فيحتاج إلى تكرار وتكرار مثل رمية واحدة ثم رمية ثانية ثم ثالثة حتى يغلب فالأمر هكذا يدل علينا ويدل لنا هذا فرقاه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أو غدوة وعشية صباحا ومساء كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل تفل أي نفث الزائر نفث هو كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج على شيئا من البزاق ويوث ويكون على المرق عليه كأنما فكأنما أنشط من عقال فأعطوه شيئا هنا شيئا مبهم هناك مبين مئة شاة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مسدد السابق نعم وأيضا على كل حال الحديث بقراءة أم القرآن هذا جاء هنا وجاء في يعني تجارب الآخرين أيضا ذكروا كثير قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي من الثقات قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية ابن حديج الكوفي من الثقات عن سهيل بن أبي صالح عن أبي أبي صالح قال سمعت رجلا من أسلم سمعت رجلا من أسلم قال كنت جالسا فدل على أنه صحابي وإبهام الصحابي لا يضر عرفنا اسمه ولم نعرف كل التعريف والتعديل فيه أنه صحابي يقول سمعت رجلا من أسلم قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أصحابه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحاب الرجل فقال يا رسول الله لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت فقال ماذا قال أقرب يعني لدغه أقرب قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله شيء الحقيقة نعم هذه الأذكار تحسبونه هينا أو تحسبونها هينا وهي عند الله عظيم كذلك من قال في الصباح بسم الله والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء هذا مما يكون أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق يعني إن شاء الله يكون كذلك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر النفاثات في العقد إلى آخره لم يضرك إن شاء الله كذلك الأمراض وغيرها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يأتي إن شاء الله أو نعم ثم قال حدثنا حيوي بن الشريح وهو الحضرمي المصري الظاهر ولا الحضرمي نعم حيوي بن الشريح معروف نعم من الثقات قال حدثنا بقية وهو بقية بن الوليد ابن الصايد وكان يدلس التدليس التسوية لكنه صرح هنا قال حدثنا الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الكوفي من الثقات المعروفين عن الزهري عن الزهري محمد بن شهاب عن طارق يعني ابن مخاش عن أبي هريرة طارق ابن مخاش هذا مجهول هو الذي يكون سببا لضعف هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلدغ لدغته أقرب قال فقال لو قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يلدغ أو لم يضره فيكون الإسناد هذا حسنا لغيره إن شاء الله وبمتابعة الرواية
السابقة التي هي مضى بنا أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله هنا لو قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يلدغ أو لم يضره إن شاء الله الحديث كلاهما بمعنى واحد فهو وإن كان إسناده فيه ضعف لأجل جهالة ابن مخاش لكنه يكون حسنا لغيره لتقويته بالحديث السابق بمعناه ثم قال حدثنا أسئلة
اللهم صل على محمد ما في وقت
وعليكم السلام أين كان صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة بعد صلاة الجمعة أفي المسجد أم في بيته أفيدونا من وحيل إلى مليء فليحتل أن تراجع في هذا كلام ابن القيم رحمه الله ولخص لنا كان إذا صلى في المسجد صلى ركعتين وإذا كان صلى في البيت كان يصلي أربعا لكن يعني استحسن واستحب لأمته من كان يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا فالذي يظهر والله أعلم النوافل عامة أي مكان يصلي فيه لا بأس فيه لكنه إذا جمع كلها في البيت أربعا إن شاء الله جائز وابن القيم تحقيقه وتثبيته إذا صلى في المسجد صلى ركعتين وإذا صلى في البيت صلى أربعا هكذا جائز كله إن شاء الله امرأة تسأل وتقول أنها تشرب حبوب منع الحمل وقد سام شهر رمضان كله وقد انقطعت عنها دورة بسبب الدواء فهل تقضي أيام عدتها إيش من أيام عدتها يعني أيام التي أكلت فيها الدواء لا وقد جاء في صحيح مسلم سألت امرأة عائشة رضي الله عنها امرأة تأكل شيئا أو تأخذ شيئا تقطع الدم عنها سبحان الله تقطع يعني هذه ليست هي جديدة هذه المسألة قديمة مع بنات حواء فكانت سألت امرأة عائشة رضي الله عنها وقالت لا بأس تصلي إذا ذهب الدم عنها فهذه لا حاجة لها ما دام كانت طاهرة ولم يأتها الحيض فلا يحتاج إلى أن تقضي أبدا بحال من الأحوال نعم هل ورد شيء عن الصلاة في الظلمة وأنها تكره النبي صلى الله عليه وسلم صلواته عامة حتى في المسجد كنا ننصرف من صلاة الفجر وحتى لا يعرف بعضنا بعضا أو لا وكانت النساء ينصرفن لا يعرفن من الغلس النساء ينصرفن لا يعرفن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ مبكرا الصلاة وينتهي وإلى الآن اختلاط الظلام باقي والمسجد كله كان غير منور إلا ما جاء في ذكر عمر أنه أول من نور المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نور وطوره عثمان رضي الله عنه زيادة فالظلم ليس فيها كراهة من الذي قال هذا والله أعلم عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله عنها كانت تعترض اعتراض الجنازة فلما أراد أن يسجد عند موضع سجدتها غمزها ف إذا أُكل شخص مقيم في مكة بالحج لشخص خارج المملكة فهل عليه أن يخرج إلى ميقات ذلك البلد أم يحج هذا قال به بعض العلماء قالوا إذا كان شخص مثلا في مصر وأراد أن يحج عنه أحد فلا بد أن يكون شخص من مصر يأتي من ميقات صاحب الحج الذي يحج لكن ليس بشرط أفضل العلماء بالعموم من أي مكان إذا كان في مكة يعرف من مكة وإذا كان في جدة بعض الفضلاء لا تقول أو قل لا تقل عند بداية الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم بل قل بسم الله فقط كما جاء في الحديث هل هذا صحيح كما جاء في الحديث هل تذكرون أنه الحديث بطرق كثيرة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله أما قل بسم الله فقط ما أذكر إلا في الطعام قالوا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعينوا بسم الله فقط إذا نسي أحدكم فلم يقل عند الطعام فليقل بسم الله أوله وآخره، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومن هنا استحب العلماء عند الطعام يقول بسم الله فقط، وأما الوضوء فالأمر عام من الظاهر، بسم الله فقط ربما يكفي، لكن تمام البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما أذكر أن هناك الحديث جاء فيه بسم الله فقط، إنما الحديث الذي جاء فيه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من جلس صلى الفجر في جماعة ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس، هل إذا إيش تحرك من مكان يذهب أنا والأجر؟ لا، إن شاء الله إذا كان مكان لطلب العلم أو للجلوس في مجلس العلم أو للطواف وغيره إن شاء الله فلا يكون خلاف هذا، ربما يكون أفضل أيضا، لأن الجلوس وحده بدون طلب والطلب أفضل كما لا يضر إن شاء الله، لا يضر الله به حتى لو غير المكان إن شاء الله. بعد الرفع من الركوع السنة تسدل العينين أو تضع على اليسار، ما تضع اليمين على اليسار، أي نعم، اليدين توضع أو تسدل. في الحقيقة للعلماء فيه خلاف، وهناك حديث عن وائل بن حجر: لأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في صلاته واضعا يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، هكذا جاء، قائما في صلاته. فالقيام قيامان في الصلاة، قيام للقراء وقيام لما بعد الركوع. من هذا العموم استنبط العلماء استنباط وليس نصا صريحا، لكن جاء في أقوال الصحابة وأفعال الصحابة، وألفت فيها رسيلة صغيرة اسمها منح الشكور في وضع اليدين بعد الركوع على الصدور، شيخ محمد حياة السندي الظاهر محدث المدينة، وكذلك الشيخ بديع الدين الراشدي كان له تأليف، وأخوه ضده ألف. فمسألة فيها استنباط من الحديث، يجوز الأمران إن شاء الله. أما السدل فيستدلون به من الحديث في صحيح البخاري وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع فقام حتى يرجع كل فقار، الفقار هو المفاصل أو المواصل، فمفصل لا يرجع إلى مكانه إلا إذا سدلت. كان شيخنا زميل الشيخ ابن باز رحمه الله صالح، الشيخ صالح العراقي، كان يقول: ها حتى يرجع كل فقار في موضع شرعي، هذا موضع شرعي، كان يقول، يعني هو يصر على أنه يوضع وهذا موضع شرعي. على كل هذه المسألة مستنبط فيها، فجاز هذا وذاك، وليس لعيون أحد ولا لجفون أحد، إنما هو مستنبط من الحديث، فتجوز المسألة. ونقول مثل هذه ينبغي أن تجمع أيضا، تأتي خواطر ينبغي أن تضيع، لكن إذا كان وفق الله أعد مسائل ذات الوجوه التي ثلاث وجوه وجهين جائزة هذه وذيك، ينبغي أن تجمع بالسنة أو على طريقة الترجيح بالسنة. فضيلة، هل يجوز أن أحجر إيش أن أحجر من يناصر الروافض؟ نعم، أهجره وأهرب منه آخر البلدان بارك الله، وإلا أنت الرجل ما من حفظك الله. نحن نعمل في ساعة مكة، أو يوجد هناك سماعات، هذه ساعة مكة الظاهر، هذه ساعة مكة، ويوجد هناك سماعات تنقل الصلوات من الحرم وتستطيع أن تشاهد المصلين، فهل نصلي معهم؟ لا شك أن الأفضل أن تأتي وتصل الصف بالصف، لكنه إذا كان يرى، قالوا واستنبطوا من أفعال الصحابة أنهم صلوا، الإمام كان وراء الشافعي وهو لا شافعي آخر، ما دام يرى ويسمع.